العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته.
الله لا إله إلا الله. تقدم هذا الموضوع طرف منه، وهو ما يفعله المحرم إذا أراد الإحرام من التجرد والاغتسال، ومن ذلك التطيب. تقدم حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفيها أنها قالت: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما التطيب قبل الإحرام فهذا سنة متفق على شرعيتها، لكن الخلاف في استدامته. كذلك ابتداء الطيب بعد الإحرام متفق على تحريمه. الطيب قبل الإحرام سنة، وابتداء الطيب بعد الإحرام حرام، لكن يبقى مع استدامة الطيب، يعني استدامة الطيب الذي حصل قبل الإحرام هل يجب غسله أم يجوز إبقاؤه والاستمرار فيه؟ قولاً لأهل العلم، الصحيح يعني جواز استدامته. نعم أدرى.
نعم. باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون
من ابتداء، لاحظ ابتداء الطيب هذا متفق عليه. نعم.
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته.
دون استدامته يعني أنه ليس بحرام، بل هو جائز على الصحيح. نعم.
فيه حديث ابن عمر: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
وقد تقدم قريبا هذا من الأدلة على تحريم ابتداء الطيب، لأن الورس والزعفران من أنواع الطيب. كذا. نعم. الله.
وقال في المحرم الذي مات: لا تحنطوه،
يعني لا تمسوه طيبا. الحنوط هو تطيب الميت. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني
هذان الحديثان هما الدليل على تحريم ابتداء الطيب على المحرم. ابتداء. نعم. وحديث عائشة وما يأتي دليل على الجواز، جواز الاستدامة. نعم. وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه.
نعم. بعد أيام وهو محرم، هذا صريح في أن الرسول استدام الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام. نعم.
ولمسلم وأبي داود والنسائي: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
اللهم صل وسلم. فالحديثان الأولان هما الدليل على تحريم ابتداء الطيب، وهذا الحديث دليل على جواز الاستدامة، فصحت الترجمة. نعم.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، وفي نسخة بالمسك، بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه. نعم. أبو داود.
نعم.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت،
وغير
مقتت،
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 قاف تاء.
نعم. ذكر.
نعم. ماذا يعني؟ المقصود أنه بدون الغير ليس له رائحة كما تقدم.
نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس.
نعم.
باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شريك له. إشكال السائل على الحديث الأخير،
حديث سعيد بن
جبير، حديث ابن عمر اللي هو ادهن رسول الله بدون
نعم. قوله غير مقتت، قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين.
ايش
طبخ فيه الرياحين؟
غير مقتت يعني يعني لم يطبخ فيه طيب.
طبخ فيه الرياحين او خلط بادهان طيبه، وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب. وقد قال ابن المنذر أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال وأجمع
سوى
رأسه ولحيته. قال وأجمع على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده.
اللهم السلام. بعد
باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته.
وبيان فديته.
نعم.
الأصل في هذه المسألة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا نهي صريح للمحرم عن أن يحلق رأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا نص صريح، فيحرم على المحرم أن يحلق رأسه لا كله ولا شعره، لا يجوز له أن يحلق شعره. وكذلك أن يقصره وهو محرم، ولا تحلقوا رؤوسكم. وقاس العلماء والفقهاء على شعر الرأس سائر الشعور، وقالوا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعر بدنه، فلا حتى سنن الفطرة، فلا ينتف إبطا ولا يستحد، بل وألحقوا بذلك بالشعر الظفر، فجعلوا من محظورات الإحرام يعني حلق الشعر مطلقا وتقليم الأظفار. والنص إنما ورد في شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم. من كان منكم ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيجب على من حلق شعره ولو لعذر لمرض أو أذى في رأسه فإن عليه الفدية. وهذه الآية نزلت في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه، إنما جاء حمل إلى رسول الله فرأى القملة ساقط من رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بك أو الجهد بلغ بك ما أرى. والحديث سيذكره المؤلف. فالدليل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة، وفديته، والفدية في حلق الشعر هو أحد ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. وهذا يعني تضمنه القرآن، لكن بإجمال والسنة فسرته، ففدية من صيام، والسنة فسرت الصيام ثلاثة أيام، أو صدقة، وجاء في السنة بيان أن الصدقة إطعام ستة مساكين. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك ذبح أقل شيء، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لا إله إلا الله. وهذا الحكم يشترك موضوع الطيب وحلق الشعر، هذا مما يشترك فيها الرجال والنساء، بخلاف اللباس فيما تقدم، تحريم القمص والعمائم والبرانس والكفاف هذا محظور يختص بالرجال، وكذلك تغطية الرأس. نعم.
باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته.
إلا لعذر، نعم، وبيان الفدية.
نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟
ما يظهر أن الأولى أرى، ما كنت أرى يعني ما كنت أظن، والثانية ما أرى، ما كنت أرى الوجع بك ما أرى، يعني ما أراه بك الآن. كتبها كيف الأولى؟
عندي في النسخة اللي عندي بالفتحة.
عندك الأولى بالفتحة؟
في الثنتين.
ها؟
والنسخة الثانية الأولى أرى.
لا، الأولى أرى صح. عندك يا عبد الوهاب؟
زي ما قال علي بالفتح كلها.
كلها. لا،
اللي عندي أرى. اللي بشرح الشوكاني كلها بالفتح، واللي نسخة المنتقى.
إيه لا يبقى. أقول هذا من الطباع والكتاب. نعم.
نعم.
سيتكلم عن الشاهد نفسه. نعم.
نعم. فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه.
وفي رواية هذا الحديث مفسر للآية، الحديث مفسر للآية، والقصة هي سبب نزول الآية. نعم.
وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
نعم.
ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب، أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت.
نعم.
انتهى.
انتهى الباب.
نعم.
أيوة، تعليق الشارع. نعم. من أول الكلام يبدأ.
قوله: ما كنت أرى أن الجهد،
يعني كذا بدأ.
نعم.
يعني ما تكلم على روايات الحديث ولا شيء.
لا، هذه بداية
الحديث متفق عليه، ما يحتاج. نعم.
قوله ما كنت أرى أن الجهد بضم الهمزة.
أي نص. نعم. فعليه يجب أن يكتب تصوب اللي عندك بالضم. نعم.
بضم الهمزة أي أظن، والجهد بالفتح المشقة.
الجهد.
نعم.
الجهد. نعم.
والجهد بالفتح المشقة، قال النووي: والضم لغة في المشقة أيضا.
الجهد.
نعم.
نعم.
وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد، وقال صاحب المغني بالضم.
وقال
صاحب المغني.
صاحب
المغني.
المغني.
نعم.
نعم.
فقال صاحب المغني بالضم الطاقة وبالفتح الكلفة، فيتعين الفتح هنا. قوله قد بلغ منك ما أرى بفتح الهمزة من الرؤية، قوله نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع من طعام، وفي أخرى عن ابن أبي ليلى نصف صاع من زبيب، وفي رواية أيضا عن شعبة نصف صاع حنطة. قال ابن الحزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة.
لأنه ما يمكن أن الرسول يقول نصف صاع من زبيب من حنطة، لا بد أن يقال واحدة، فلا بد حينئذ ما هو الترجيح. يعني يمكن يعني يغلب جانب الغالب، إما من حنطة، يمكن من حنطة أو من تمر، لأن هي هذا أكثر من يعني أمر الزبيب. ويمكن الترجيح بكثرة من روى أحد هذه الألفاظ، يعني ترجح يعني وجوه الترجيح منها كثرة الرواة. طيب كمل. قال ابن حزم لا بد من ترجيح لأن القصة واحدة.
إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. قال في الفتح المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع من طعام، والاختلاف عليه في كونه تمر أو حنطة لعله من تصرف الرواة. وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم. وقد أخرجه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف. والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع
الجزم.
والمحفوظ رواية التمر، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بها عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة، كما وقع في الباب حيث قال أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، ولم يختلف على أبي قلابة. وكذا أخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب، وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني، ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب، وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني. وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة.
التمرة،
نعم،
عندك التمرة،
نعم،
بين التمرة واحدة،
لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة، بين التمر والحنطة. وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. قوله هوام رأس
يعني تمر ولا حنطة، يمكن أن يقال من يعني من القوت الغالب عند الناس يصل. هذا يشبه الكلام في زكاة الفطر. نعم.
قوله هوام رأسك، الهوام بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأحناش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا. إذا طال عهده بالتنظيف. وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل. قوله فرقا، الفرق
معروف أنني في رأسي ما هي بأحناش. كم
قوله فرقا، الفرق ثلاثة.
فرق
قوله
فرقا،
أحسن الله. قوله فرقا، الفرق الفرق ثلاثة آصع، كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة، فقال فيه قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج، لكنه مقتضى الروايات الأخر، كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد بلفظ لكل مسكين نصف صاع، وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضا أو أطعم ستة مساكين مدين. قوله أو انسك شاه، لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاه، لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب أنه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة، وفي رواية للطبراني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة، وكذا لعبد بن حميد وسعيد بن منصور. قال الحافظ: وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب
أمر
من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاه. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة أن كعبا ذبح شاة لأذى كان أصابه، وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال: أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ذبح الشاه، بل وافق وزاد. وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت. انتهى.
لم يثبت. هذه اسمها عند الفقهاء فدية الأذى، الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ذبح شاة أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة وهو السبع. وألحق العلماء في هذا الحكم، أعني في الفدية، ألحقوا بها يعني معذورات أخرى كاللباس والطيب وتغطية الرأس وتقليم الأظفار، يعني فقالوا هذه الخمسة من المحظورات. تعلمون المحظورات عند الفقهاء في الجملة تسعة: لبس المخيط، وهذا بالنسبة للرجال، تغطية الرأس كذلك، الطيب مشترك كما تقدم، كذلك تقليم الأظفار، هذا من المشترك بين الرجال والنساء، وحلق الشعر، وهذا هو الذي مورد النص. فقالوا يجب في كل هذه المحظورات فدية الأذى، يعني معنى ذلك أن من لبس قميصا لعذر مثلا، أو غطى رأسه لعذر من برد أو مرض، فإن عليه فدية الأذى، عليه فدية الأذى، وهي أحد ثلاث أمور ثلاث: من قلم أظفاره، عندهم فيها تفاصيل، المهم أنه هذا كله. فقاسوا هذه المحظورات على حلق الشعر، وألحقوا بها أيضا، ألحقوه بها فيما يجب من الفدية. والذي نقطع به هو وجوب الفدية على من حلق رأسه، وما سوى ذلك محل اجتهاد، وما سوى ذلك هو محل اجتهاد يعني، ومحل خلاف بين الفقهاء. فإذا وقع شيء من ذلك من المحرم فيمكن أن يقال: الأحوط لك كذا، يعني ما في نص، تطيب يعني نتيجة تساهل أو شيء من هذا القبيل، تطيب أو قلم أظفاره. أما إذا كان شيء من ذلك نسيانا فلا شيء فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنقول له فيها في بقية هذه الأشياء: الأحوط الفدية، وهي يسيرة، الفدية يسيرة لأنها أحد ثلاثة أمور على التخيير سهلة. لا نقول لمن غطى رأسه عليك دم أو لبس مخيطا قميص أو سراويل عليك دم، لا نقول عليك فدية، فدية الأذى أحد ثلاثة أمور على التخيير. إنما الذي يقال له عليك دم هو من ترك شيئا من الواجبات على ما فيه من تفصيل. نعم. باب
ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم.
باب ما جاء في الحجامة
وغسل الرأس للمحرم.
وغسل الرأس
للمحرم.
نعم.
عن عبد الله بن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له
لحى جمل،
لحى الجمل. وعن عبد الله بن حنين،
مضبوط عندكم؟
عندي
لحى ولا لحى؟
عندي لحيو.
لحي
لحيو شكلة منقوطة. لحيو
لحي جمل ما أدري.
والنسخة الثانية عند
بألف
عند الشوكاني لحى. نعم
لحى.
نعم
لحى جمل. نعم. طيب يتكلم على ضبط إن شاء الله. نعم.
وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي.
اللهم صل وسلم. اللهم صل. لا إله إلا الله. لا إله. هاتان مسألة الحجامة للمحرم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه. والحجامة في الرأس تحتاج إلى حلق شيء من الشعر، فإذا احتاج المحرم إلى الحجامة فإن ذلك يجوز له، لكن إذا لزم من ذلك حلق شعر فهنا يختلف العلماء، هل تجب عليه الفدية يعني كما تقدم في حديث كعب بن عجرة أنه لما احتاج إلى حلق شعره وجبت عليه الفدية، فمن الناس من يقول تجب عليه الفدية لأنه حلق ما حلق من شعره للمرض الذي دعاه إلى حلق ما حلق من الشعر من أجل الحجامة. ومنهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فدا، هذا هو منشأ الاختلاف. حجامة في الرأس تقتضي حلق شيء من الشعر، وقد يفرق. كعب بن عجرة يحتاج إلى حلق شعر رأسه كله من أجل إزالة الهوام. أما في قصة الرسول فإنه لا يحتاج إلا إلى حلق موضع المحاجم التي والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وعلى كل حال يعني الأحوط أن يفتي من احتاج إلى الحجامة في رأسه وحلق شيء من شعره، فينبغي له أن يفتي فدية الأذى. أحد ثلاث أمور هذه مسألة. المسألة الثانية سهلة، مسألة غسل المحرم لرأسه يجوز له؟ نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو محرم ويغسل شعر رأسه ويحرك الشعر، يقبل بيديه ويدبر، لحديث أبي أيوب وهو صريع في المسألة. يجوز للمحرم أن يغتسل، قد يغتسل اغتسالا مستحبا، وقد يغتسل غسلا واجبا، كما لو أجنب كما لو احتلم وجب عليه أن يغتسل، وهذا يقتضي أن يغسل رأسه، لأن الجنب يجب عليه أن يغسل رأسه وأن يروي الشعر بالماء. نعم، انتهى الباب؟
نعم،
اقرأ الشرح. الله أكبر.
قوله: وهو محرم، زاد في رواية للبخاري بعد قوله محرم لفظ صائم.
هذه مسألة أول مسألة تقدمت في معنى فيها. نعم.
قوله: بلحى جمل بفتح اللام، بلحى جمل بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح.
أصبر. لحى فتح اللام
وحكي كسرها.
لحى. نعم.
نعم. بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح
سكون حكي كسرها. نعم. وسكون
سكون المهملة وفتح الجيم.
إيش؟
وفتح الجيم والميم في جمل.
جمل. طيب.
وفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة كما وقع مبينا في الرواية الثانية.
نعم.
وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل، وقال غيره هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. ووهم من ظن أن المراد به لحى الجمل الحيوان، لحي الجمل الحيوان المعروف أنه كان آلة وأنه كان آلة الحجم
الحجامة.
نعم.
يعني يعني الصواب أن لحى جمل موضع عرف بهذا الاسم في طريق مكة. يقول بعض الناس توهم أن المراد لحى يعني العظم، يعني عظم الحنك كذا، وأنه احتجم بالعظم، يعني بدل موسى عظم، وهذا وهم. قل: ووهم.
ووهم من ظن أنه أن المراد به لحي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم.
آلة الحجم.
نعم.
آلة الحجامة. حجمة ما يخالف. نعم. حجمه يحجمه حجمه. نعم.
وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع.
ماشي.
قوله في وسط لفتح المهملة أي متوسطة، وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين،
يعني وسط الرأس، يعني معناه أنه لا بد أنه نعم.
قال الليث كانت هذه الحجامة في فأس الرأس،
في
فأس الرأس.
طيب ماشي.
قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع
لغير حاجة
فإن تضمنت
قال النووي
إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك.
يعني لو احتجم في ظهره في كذا ما عنده يعني مشكلة، يجوز له أن يحتجم، يعني ما يترتب عليه فعل محظور كحلق الشعر. نعم.
وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا.
نعم.
فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداودي إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق.
وإذا
أمكن مسك المحاجم،
يعني مسكها لسحب الدم، إذا أمكن من غير قطع شعر كان هذا هو الواجب. نعم.
إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق.
نعم.
واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع
الفصد
وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك. قوله بالأبواء أي وهما،
لا مش بعد، وقلع الضرس و
نعم. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس،
يعني كل هذه الأمور جائزة، يجوز للمحرم إذا احتاج إلى قلع ضرسه أو الفصد قطع عرق أو علاج الدمل، يعني تنظيف دمل عنده في بدنه
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي
ارتكاب
إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك.
نعم.
قوله بالأبواء وهما أي وهما نازلان بها، وفي رواية بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله بين القرنين أي قرني البئر،
هذا في حديث أبي أيوب. نعم.
قوله أرسلني إليك ابن عباس إلى آخره، قال ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا، على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس. قوله فطأطأه أي أزاله عن رأسه، وفي رواية للبخاري
طأطأ الستر، يعني تصور أنه كان يغتسل بمكان وفيه يعني ستارة، فلما سأله ابن حنين نزل الستر ليراه ابن حنين وكيف يغسل رأسه، فأمر إنسان يصب عليه قال صب الماء، فصار يحرك شعره ويقول رأيت رسول الله يفعل هكذا. نعم.
وفي رواية البخاري جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه. قوله لإنسان، قال الحافظ لم أقف على اسمه،
سهل ما علينا به.
قوله فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، زاد في رواية للبخاري فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا،
يعني اعترف له بالعلم والفضل، قال لا أماريك، يعني لا أجادلك مرة أخرى، سلم له. نعم تقدم. نعم.
فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا أي لا أجادلك. والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حالة.
نعم.
قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. وللحديث
يعني يغطي رأسه بالماء، يعني كأن يغوص في نهر. هذا كله يعني اجتهادات واحتياطات، ولا يعني من غاص في ماء ليس هذا من لبس عمامة، ولا يقال إنه غطى رأسه، غاص في الماء وتغطى رأسه، ما هو باقي من برايح ينام في. لكن كل هذا من أهل العلم اجتهاد واحتياط. نعم.
نعم. وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها. انتهى.
حسنا الله. نعم.
باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه.
الله أكبر. من محظورات الإحرام النكاح الذي هو عقد النكاح، لحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يعقد. ويشمل أيضا النكاح بمعنيه العقد والوط، وكلاهما محل إجماع أنه يحرم على المحرم عقد النكاح، فلا ينكح ولا يعقد، وذلك عام في الرجل والمرأة. وفي الرواية ولا ينكح ولا يكون وليا في النكاح، لا يزوج، لا ينكح لنفسه ويقبل لنفسه، ولا يقبل لموليته، ولا ينكح موليته، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وكذلك الجماع، والجماع يقولون هو يعني أشد محظورات الإحرام، ولا يفسد الحج بشيء الإحرام، ولا يفسد الإحرام بشيء من محظورات الإحرام إلا الجماع. يعني لو غطى المحرم رأسه متعمدا، أو غطى أو لبس مخيطا، أو تطيب متعمدا، أو حلق رأسه كذلك متعمدا، أو لعذر، فإن إحرام غاية الأمر أن يجب، غاية الأمر أن يأثم إن تعمد، وتجب عليه الفدية في حسب ما تقدم. وأما الجماع قالوا فإنه يفسد به الإحرام. الله أكبر. نعم.
باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه.
نعم.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح،
ولا ينكح،
لا ينكح المحرم ولا
لا يعقد ولا يطأ. نعم. ولا ينكح،
ولا ينكح،
لا يكون وليا في النكاح. نعم.
ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد. وعن أبي غطفان،
هذا مطابق لحديث عثمان لا تتزوجها وأنت محرم. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن ذلك. نعم.
وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك في الموطأ والدارقطني.
أنه فرق بينهما يعني معناه أنه أبطل نكاحهما، والنهي في الأصول النهي يقتضي الفساد، فإذا عقد المحرم فالعقد غير صحيح، هذا معنى فرق بينهما عمر رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، رواه الجماعة.
هذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكنه مع صحته واتفاق المصنفين عليه فهو معارض بحديثين عن ميمونة نفسها وعن رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عد هذا الحديث من يعني مما وهم فيه ابن عباس. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، يعني ليس بمحرم. إذن فهذا الحديث لا يعارض به حديث عثمان وحديث ابن عمر المتقدمين. نعم.
نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم،
نعم،
رواه الجماعة. وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف.
بسرف.
وماتت بسرف، حسن الله. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا.
وعن ميمونة، نعم.
وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، وماتت بسرف،
بسرف موضع،
وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها.
الله أكبر.
رواه أحمد والترمذي.
نعم. هذا.
ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأبو داود ولفظه قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن ابن رافع، وعن أبي رافع أن رسول
وعن أبي رافع
نعم وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما، رواه أحمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها.
هذا يعني هذا ترجيح لحديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس. وصاحب القصة والسفير فيها أعلم، فروايتهما أرجح من رواية ابن عباس. نعم. يقول:
ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها.
نعم.
وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام. وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، وهو محرم بالحج.
وعن
عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا
عن عمر وعلي وأبي هريرة نعم
أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. والجميع لمالك في الموطأ.
هذه مسألة المعول فيها على هذه الآثار عن الصحابة عمر وأبي هريرة وعلي: إذا وطئ المحرم أهله يعني قبل التحلل الأول، قبل الوقوف بعرفة، وقبل رمي الجمرة العقبة، فإن حجهما يفسد إحرامهما وعليهما المضي في النسك الذي أحرم به، عليهما أن يمضي أن يتمانه مع قولهم بفساده، وعليهما الحج من العام القادم، يعني يمضيان فيه ويفعلان جميع المناسك في هذا الحج في هذا الإحرام، وعليهما الحج من قابل وعليهما الحج، عليهما ثلاثة أمور: المضي في نسكهما، اثنين يعني المضي فيه بإتمامه، اثنين الحج من قابل، ثلاثة الهدي. هذا مقتضى هذه الروايات عن عمر وأبي هريرة وعلي وابن عباس وهي مسألة عظيمة، يعني إذا صح هذا عن هؤلاء الكبار من علماء الصحابة رضي الله عنهم فيسلم لهم يعني ثقة بهم، وأن مثل هذا لا يقولانه برأيهم رضي الله عنهم. وإلا فيشكل أن يقال إنه يفسد النسك ثم يجب عليهما الإتمام. وأما قول علي إذا حج من العام القادم إنهما إذا جاء إلى الموضع الذي حصل فيه المحظور أنه يفارق الرجل المرأة بحيث لا يكون يعني معها في مكان واحد، هذا كله اجتهادات، الله أعلم بالصواب فيها. نعم، انتهى الباب. اقرأ تعليق السائل على هذه الآثار. أما اقرأ من الأول شوف حديث عثمان وابن عمر وكل موضوع كبير. نعم.
حديث ابن عمر في إسناده أيوب ابن عتبة وهو ضعيف وقد وثق، وحديث أبي رافع
وإن كان ضعيف فمعناه صحيح لحديث عثمان. نعم.
وحديث أبي رافع قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن يزيد بن زيد غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وفي إسناده رجل مجهول. قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح،
هذا حديث عثمان. نعم.
ولا ينكح الأول بفتح الياء وكسر الكاف، أي
لا ينكح
نعم.
لا يتزوج لا يعقد. نعم.
الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف
أي لا يكون وليا. نعم. لا يزوج
أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام. قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد صح. نعم. قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد،
كيف فتح يصير ولا ينكح فقد صحف إيه. يعني هذا غلط، لا يصح أن تقرأه ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالكاف مكسورة في الموضعين. نعم.
قوله ولا يخطب أي لا يخطب المرأة
لا يخطب
المرأة وهو طلب زواجها، وقيل لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد، والظاهر الأول. قوله تزوج ميمونة وهو محرم، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة، ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض، ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح. وأجيب ثانيا بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، فأطلق
في أرض الحرم
وهو حلال، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم وهو بعيد. وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير، وهما أخبروا بذلك كما قال المصنف وغيره، ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة وهي أولى من
أن رواية ابن عباس
مثبتة.
إيش؟
أن روايته مثبتة وهي أولى من النافية.
أن روايته.
ولكن يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة.
مثبتة.
نعم.
مثبتة.
نعم.
طيب وروايته.
وهي أولى من النافية.
ما في نفي. ثاني أيضا إثبات، كلاهما إثبات. هذا يقول تزوجها وهو معلم، وهؤلاء يقول تزوجها وهو حلال.
أجاب عليه.
كل منهما إثبات. نعم.
نعم. ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي رافع أيضا مثبتة.
مثبتة. نعم.
لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حلال. وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل، وهي لا تعارض صريح القول، أعني النهي عن أن ينكح المحرم أو ينكح، ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن هاهنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره، وذلك بأن يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا
به.
نعم. مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر
يعني
ذلك.
يعني مختص به. نعم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني مختص بجواز النكاح وهو محرم. نعم.
نعم. بأن يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر ذلك في الأصول، إذا فرض تأخر الفعل عن القول. فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم كما هو المذهب الحق، أو جعل العام. نعم. فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام
تخصيص العام المتأخر
بالخاص المتقدم كما هو المذهب الحق. أو جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب إليه البعض. إذا تقرر هذا فالحق أن يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي. وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي.
يعني القاضي إذا صار محرم ليس له أن يزوج يعني من لا ولي لها، بل صار هو وليها بالولاية العامة. فالحديث عام، لا ينكح المحرم ولا ينكح سواء كان وليا خاصا أو وليا عاما. نعم.
نعم.
بعد.
نعم. وقال بعض الشافعية والإمام يحيى أنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة، وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص.
تمام.
قوله بسرف بفتح المهملة
بسرفاء
بفتح المهملة وكسر الراء،
بسارفاء.
نعم
بسارفاء. ما هي المهملة؟
نعم بفتح المهملة
وكسر. ما هي المهملة؟
السين.
المهملة
السين.
السين يعني غير المنقوطة، والمنقطة ما لا يقال لها معجمة. المهملة غير المنقوطة، السين والحاء والراء كلها مهملة، والدال والذال والخاء والجيم معجمة وما أشبه ذلك. نعم بفتح المهملة. نعم
بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف. قوله في الظلة بضم الضاء وتشديد اللام كلما أظل من الشمس.
نعم.
قوله التي بنى بها فيها أي التي زفت إليه فيها.
الله أكبر، دفنت في الموضع التي دخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. تناسب من عجيب. لا إله إلا الله. بنى بها النبي في ذلك الموضع وماتت ودفنت في هذا الموضع. من غريب المصادفات. رضي الله عن أم المؤمنين ميمونة. نعم.
قوله وهم ابن عباس، هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس.
نعم.
ثم ذكر أثر عمر وعلي عليه السلام وأبي هريرة هو في الموطأ كما قال
كما تخصيص علي بعلي عليه السلام هذا ما هم من يعني ما له أصل، هذا يكثر عند الذين عندهم تشيع يخصون علي بقولهم عليه السلام، والذي ينبغي أن يكون هو كغير عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
أثر علي عمر وعلي وأبي هريرة هو في الموطأ كما قال المصنف، ولكنه ذكره بلاغا عنهم، وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع. وأخرجه أيضا وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه وعن علي رضي الله عنه وهو منقطع أيضا بين الحكم وبين
الحكم
بين الحكم وبينه.
نعم
نعم. وأثر ابن عباس رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه، وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليهما قبل الإفاضة
وقع
عليها
نعم
وقع عليها قبل الإفاضة فقال ليحج قابلا. وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر، وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا نسكا واهديا هديا. قال الحافظ رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا. وأثر علي رضي الله عنه المذكور في الباب في التفرق أخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس موقوفا. وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه، وفيه ابن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل.
قول هذا كلها لكن يمكن تكون الحجة في المجموع في مجموعة الآثار هي عمدة القائلين بمعناها. نعم.
قوله حتى يقضي حجهما استدل به من قال أنه يجب المضي في فاسد الحج وهم الأكثر
نعم.
وقال داود لا يجب كالصلاة. قوله ثم عال
كالصلاة الصلاة إذا فسدت يجب المضي فيها؟ لا، تجب الإعادة. والصيام إذا فسد يجب المضي فيه؟ كان في رمضان من أكل متعمدا في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك وإتمام يومه وعليه القضاء. نعم
نعم. قوله حتى يقضي حجهما استدل به من قال أنه يجب المضي في فاسد الحج وهم الأكثر، وقال داود لا يجب كالصلاة قوله ثم عليهما حج قابل، استدل به من قال أن إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور. قوله والهدي تمسك به من قال أن كفارة الوطء شاه لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي، وهو مروي عن أبي حنيفة والناصر، ويدل على ما قال قوله صلى الله عليه وسلم واهديا هديا كما في مرسل أبي داود المذكور. وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة، وتجب
إذا كانت مطاوعة. نعم.
وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة. وقال أبو حنيفة ومحمد على الزوج مطلقا. وقال الشافعي في أحد قوليه عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر. وقال الإمام يحيى بدنة المرأة عليها إذا لم يفصل الدليل.
إذا لم يفصل،
إذا لم يفصل الدليل،
إذا ولا إذ لم،
إذ لم يفصل، إذ لم أحسن ما
نعم. نعم.
إذ لم يفصل الدليل،
يفصل،
إذ لم يفصل الدليل.
نعم.
قوله تفرق حتى يقضي حجهما فيه دليل على مشروعية التفرق، وقد حكى ذلك في البحر، حكي ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان والعترة وأكثر الفقهاء، واختلفوا هل هو واجب أم لا، فذهب أكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب، وذهب الإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب، وقال أبو حنيفة لا يجب ولا يندب. واعلم أنه ليس في الباب، من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة، فمن لم يقبل المرسل ولا رأي فمن لم يقبل المرسل ولا رأي حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري.
والله داود الحالف ما يكفي وله سلف صالح كداود. إن لكن هو الذي محله فيما إذا وقع شيء من ذلك جهلا أو نسيانا، هذا محل يعني محل خلاف معتبر، والقول بعدم يعني فساد الحج بذلك لا شك أنه قوي. والله أعلم.
انتهى.
أقول يا محمد عندك شيء؟
بارس.
الله المستعان. هذه من المسائل العجيبة، يفسد يقال فسد حجهما ويجب عليهما إتمامه. يقولون إن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة شامل مطلق، ومما يستدلون به على وجوب المضي في فاسدهما، فالحج والعمرة يجبان بالشروع، يجبان بالشروع فيهما، ويجب المضي في فاسدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام، هل يعتبر متمتعا؟
حل الإحرام لا ندري إيش معنى حل الإحرام، يعني فسخ إحرامه بالقران ونوى التحول، يعني نوى الفسخ الذي تقدم الكلام فيه، وأن الرسول أمر من لم يسق الهدي بالفسخ وأن يجعل إحرامه عمرة. نعم. أما يقصد أنه حل إحرامه يعني أحرم قارنا وبعد ما طاف وسعى فسخ الإزار والرداء، لا بنية تغيير النسك، لا بنية تحويل القران إلى تمتع. فالسائل يحتاج إلى أن يعني نعرف ما مراده بقوله حل الإحرام. لأن صار الإحرام في مفهوم العامة يطلق على الإزار والرداء. فإذا كان يقصد إنه حل الإحرام يعني هو ماض في نيته, في نيته هو ماض على نية القران ما تحول, لكنه يعني خلع الإزار والرداء بس, تقول لا عليه يعيد الإزار والرداء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟
له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية, لكنه خلاف السنة سبحان الله. نعم. إلا عند بعض الفقهاء إذا كان عليه الصيام بدل الفدية فإنه يحرم بالحج يوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع, لكن الصحابة الذين حلوا إنما أحرموا يوم التروية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد كنت ناويا أن أحج متمتعا. ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفردا, فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟
نعم يجوز,
علما بأني قصرت شعري في يوم 4 ذي الحجة.
ما أدري قصرته ومتى أحرم بالحج, ما أدري قصر شعره لأي شيء, لما قصر شعره لما؟ يعني هو أعد سؤاله, أحرم جاء متمتعا.
يقول: كنت ناويا أن أحج متمتعا.
طيب كان ناويا أن ثم,
ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج
ما شاء الله أحرم بالحج تمام,
فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟
نعم يقول جائز, جائز تضحي يعني تريد تذبح أضحية ولا تقصد هدي؟ لا من إن ليس عليك هدي, لكن إن ذبحت هديا في ذلك اليوم فهو يوم الضحايا والقرابين. نعم. شو هذا؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج بنفس العام, فهل يلزمه الفدية؟
لا, المتمتع هو من أحرم العمرة في أشهر الحج, أما العمرة في رمضان فلا علاقة له بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في الذي يصوم في مكة ويجلس إلى وقت الحج مع العلم أنه في هذه الأثناء يسافر إلى جدة ويعود إلى مكة, هل عليه فدية؟
ليس عليه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا, فأرجو إفادتي عن وضعي.
شو الآية؟
أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا, فأرجو إفادتي عن وضعي, هل أعتبر متمتعا ويجب علي الهدي أم لا؟
إذا كنت رجعت إلى بلدك ومحل إقامتك فأرجو أن لا شيء عليك, ليس عليك هدي. وإن كنت لا رجعت هنا أو هنا يعني سافرت وأنت على نية التمتع, نية يعني أنك على نية التمتع ولكنك أحرمت بالحج فأنت متمتع, يعني السفر بعد العمرة فيه خلاف إلى سفر, منهم من يرى أن السفر يقطع التمتع مطلقا ومنهم من عنده تفصيل على خلاف كثير, الخلاصة لو إن كنت عدت إلى محل إقامتك وإن كنت في نية وإن كنت تنوي أن تحج فأنت لست بمتمتع. نعم
انتهت.
وفق الله.